العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم ونسعد بصحبتكم مستمعين الكرام. أنا نبيل الحيدري وزميلي نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر. هذه فترة أخرى من بثنا هذا اليوم، نتابع خلالها تقريرا عن مهرجان شعري في الموصل، وفي السماوة انتخاب رئاسة جديدة لاتحاد أدبائها، وقبل ختام هذه الساعة سيطلعنا عادل محمود على فقرات المجلة الثقافية لهذا الأسبوع. أما الآن فأدعوكم مستمعي الأعزاء لمتابعة محاور ملف العراق وزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية. الرئيس أوباما يعلن عن تحول مسار الالتزام الأمريكي في العراق ووفد أمريكي في بغداد للإسراع بتشكيل الحكومة. تداعيات غزو الكويت في الأمس تلقي بظلالها على عراق اليوم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما تستعد الولايات المتحدة لإنهاء عملياتها القتالية في العراق، يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين عن تحول مسار المهمة والالتزام الأمريكي من جهد عسكري كانت تقوده القوات الأمريكية إلى جهد مدني تقوده الدبلوماسية الأمريكية، في وقت يشهد فيه العراق استمرارا للأزمة السياسية وتصاعدا لعمليات العنف. الرئيس أوباما وفي كلمة يلقيها الاثنين أمام مؤتمر لقدامى المحاربين المعاقين في أطلانتا يتناول فيها الإنجازات التي تحققت في العراق، يعلن أن القوات الأمريكية المقاتلة ستخرج من العراق بحلول نهاية آب الجاري طبقا للوعود وبحسب الجدول المقرر بحسب مقتطفة نشرها البيت الأبيض قبل إلقاء أوباما للكلمة. ويضيف أوباما أن الولايات المتحدة ستبقي على قوى انتقالية يبلغ عددها 50,000 جندي لتدريب القوات الأمنية العراقية والعمل معها في عمليات مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن للجهود المدنية الأمريكية بحسب وكالة رويترز الأنباء التي ذكرت في تقرير لها أن رئيس أوباما سيحرص أن يبرز في خطابه هدفه لسحب القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل بحلول نهاية العام المقبل. وفيما يشهد الوضع الأمني تصعيدا في البلاد وتشهد الأزمة السياسية تفاقما بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على المناصب الرئاسية، يواصل وفد أمريكي لقاءاته في العاصمة بغداد مع زعماء الكتل السياسية العراقية للخروج من الأزمة والإسراع بتشكيل الحكومة. الوفد الأمريكي اجتمع الأحد مع كل من رئيس القائمة العراقية أياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نور المالكي، الذي أكد حسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن قرار تشكيل الحكومة يجب أن يكون عراقيا بالدرجة الأولى بعيدا عن التدخلات الخارجية. من جهته عرب الوفد الأمريكي عن استعداد الولايات المتحدة لدعم الجهود التي تبذلها الكتل السياسية العراقية لتشكيل الحكومة. إذاعة العراق الحر حاولت الاتصال بالسفارة الأمريكية في بغداد لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الوفد والرسالة التي يحملها للساسة العراقيين، لكن محاولاتنا باءت بالفشل، إلا أن عددا من النواب أوضحوا لإذاعة العراق الحر أن الوفد يحمل معه مجموعة من المقترحات دون إعطاء تفاصيل. عضو القائمة العراقية شاكر كتاب وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر كشف الاثنين عن جانب من المقترحات التي يحملها الوفد الأمريكي مبينا أنها مرفوضة من قبل قائمته لسببين.
جهود الجبهة الأمريكي بصراحة كانت غير مقنعة بالنسبة لنا، وجوبيت بمعارضة أو برفض من قبل البعثة العراقية، وبالتالي على الجبهة الأمريكية المقترحات الأمريكية اللي وصلت لنا البارحة كانت مرفوضة، ويعني لم تكن مقنعة بالنسبة لنا كقائمة عراقية. نحن نتمسك باستقلالية القرار في موقعنا وفي قائمة على شرحنا الدستوري لتشكيل حكومة، زائدا حكومة شراكة وطنية واسعة تكتسح لكل القوات بالاستثناء. هم يعني ربما حاولوا الضغط باتجاه انه تقليل من مسألتين اساسيه، يعني نحن كنا قلقين على دورنا الاساسي في تشكيل الحكومه العراقيه، ونرفض رفضا باتا عزل او تهميش او استثناء قوى وقوائم اخرى فاعله في المجتمع العراقي وفي الحياه السياسيه. هذان الامران هم اللي حقيقه كانوا وراء حاله الاحباط اللي جرت نتيجه زياره الوفد الامريكي البارحه.
النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أوضح أن الوفد الأمريكي جاء ليطلع عن كثب على الأوضاع في العراق.
أنا أصور وفد الأمريكي منهم يقفون عن طرق ما جاي العراق، ومنهم يبلغون بأن احنا مقدمين بشكل حثيث لتفعيل اتفاقية أمنية بخروج القوات الأمريكية من العراق، ومنهم من يشير، وأتعرفون أكبر شخصية أتت العراق الفترة الماضية هو نائب رئيس الجمهورية الأمريكي جوزيف بايدن، لم يطرق شيء قدر ما قال ما قاله العراق، حتى المتحدة عن تجتمع لا تقول أكثر مما قاله الآخرون أن يجب أن يفرعوا ويؤجلوا في تشكيل حكومتهم، وقد يقدم مقترحات أو توصيات معينة، فهذا لا يمكن أن يكون إلا تفعيلة إلا من قبل الجانب العراقي والعراقي بحت، ولكن هناك بعض القوى لها علاقات خارجية تأثر العلاقات الخارجية على قرار الوطن.
عضو الائتلاف الوطني العراقي حميد رشيد معلا يؤكد أن الوفد الأمريكي يحمل رسالة واضحة ومحددة، وهي الحث على الإسراع بتشكيل الحكومة.
يحمل رسالة محددة وواضحة، وهي الحث في الإسراع بتشكيل الحكومة، وتصور أن القوى السياسية عموما مجمعة على أهمية وضرورة تكون الحل لهذه المشكلة وحل عراقي داخلي يعتمد أساسا على قدرة تماسك وتفاعل القوى السياسية العراقية. هذا الإجماع هو في الواقع السبيل الوحيد لحل الأزمة العراقية. القوى السياسية الداخلية تعتقد أن التوافق الإقليمي والحث الدولي يمكن أن يسهمان إسهاما إيجابيا في حل هذه الأزمة، لكنهما ليسا عصا سحرية قادرة على أن تحل الأزمة.
من جهته يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني بأن دعوة القوى الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي العراقي ستعوق وتضعف المشروع الوطني.
هناك بعض الأطراف يشعرون بمسؤولية والقلق من تأجيل تشكيل الحكومة، قد يأتوا باستشارات معينة أو مقترحات معينة، نحن نرحب بهذه الاقتراحات وهذه التصورات، لكن يجب أن تنتهي الأمور بأن أصحاب الشأن العراقي هم الذين يصنعون قرارهم بأيديهم، وعملية دعوة القوى الخارجية دخل الشأن الداخلي رسالة تعوق وتضعف المشروع الوطني، ومهما أن كان هذا التوجه في دعوة تدخل بهذا الشأن دولة مقارنة الدول العربية ودول إقليمية ودول اللي لها شأن بالعراق أن تقدم مقترحاتها، لكن ضمن بودقة أن هناك دستور عراقي وهناك ناخبين عراقيين وهناك شخصيات قد صوت لها وقد انتخبت كبرلمانيين وسياسيين.
تواصلون الاستماع في ملف العراق الإخباري إلى هذا المحور، تداعيات غزو الكويت في الأمس تلقي بظلالها على عراق اليوم، التفاصيل بعد الفاصل.
إذاعة العراق الحر. لا وقت الشدة يراق بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر، تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. بعد مرور عقدين على غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت، يرى محللون سياسيون أن العراق ما يزال يعاني من تداعيات هذا الغزو الذي كانت له آثار سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة على العراق، داعين ساسة العراقي إلى العمل الجاد لإنهاء كافة الملفات العالقة بين البلدين. وفيما وصفت الحكومة العراقية غزو الكويت في 2 آب من العام 1990 بالغزو البربري، مؤكدة على لسان الناطق باسمها علي الدباغ سعيها للتخلص من تبعات هذا الغزو وبناء علاقات متينة مع الكويت، وذلك حسب تصريحات أدلى بها الدباغ لوكالة الأنباء الكويتية. يصف المحلل السياسي حميد فاضل تداعيات غزو الكويت بالكارثية التي ما يزال العراق يعاني منها حتى اليوم.
التداعيات كانت تداعيات كارثية على صعد العراق المختلفة، يعني سياسيا تبدل وضع العراق وتحول من دولة كانت تتمتع بالسالية في قرارها السياسي الخارجي إلى دولة تحت الوصاية الدولية. غزو نظام صدام حسين إلى دولة الكويت أدخل العراق تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق بموجب القرار 661 اللي صدر بعد الغزو مباشرة. هذا الأمر لحد هذا اليوم نعاني منه بشكل كبير جدا. أيضا تداعيات اقتصادية كبيرة، الاقتصاد العراقي خرج هو ضعيف ومتهالك بعد حرب ضروس قالها نظام صدام حسين ضد إيران استمرت 8 سنوات. كان مفترض أن تكون هناك معالجة موضوعة المديونية الخارجية عالية، معالجة موضوعة البطالة. كان البحث عن معالجة هذه الأزمات الداخلية بأزمة خارجية أو تصديرها إلى الخارج جاء بنتائج كارثية. فرض علينا حصار اقتصادي شامل، كان اقتصادي وثقافي وعلمي وكل شيء.
وفيما يسعى العراق للخروج من الفصل السابع، ترفض الكويت ذلك قبل حسم ملفات عالقة بينها التعويضات وملف المفقودين وترسيم الحدود. ويرى أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري بأن النظام السياسي في العراق وبعد أحداث عام 2003 تعامل بدبلوماسية وصفها بالعالية مع هذه الملفات.
بما بعد التغيير عام 2003 صعودا، النظام السياسي في العراق تعامل حقيقة تعامل دبلوماسي وسياسي على أعلى درجات المسؤولية، بحيث أنه ساهم في عملية الإبقاء أو محاولة التعاطي مع القرارات الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة التعويضات وترسيم الحدود وغيرها، يعني قبل بها على مضض مثل ما يقال. لكن مع ذلك الجانب الكويتي لم يكن بنفس المستوى من المسؤولية، بحيث أنه حمل الشعب العراقي تبعات ما قام به النظام السياسي، بدليل أنه لحد الآن يحمل العراق على أنه بلد غازي لدولة الكويت، في حين أن العراق كان كما يعلم الجميع المجتمع الدولي والرأي العام لأنه كان شعب مغلوب على أمره، وكان النظام السياسي هو الذي يسير هذا الاتجاه.
المحلل السياسي حميد فاضل لا يتفق مع الدكتور علي الجبوري، ويرى بأن الحكومة العراقية أهملت هذه الملفات.
إبقاء العراق تحت الفصل السابع مرتبط بقرارات مجلس الأمن التي ترتبت على غزو نظام صدام للكويت، وهذه الأمر متعلق بالتعويضات لدولة الكويت. أعتقد يعني هذا الأمر أصبح عقبة كبيرة أمام إخراج العراق من الفصل السابع. كان لابد خلال 7 سنوات الماضية من تسوية ومعالجة لهذا الموضوع، وأعطاه قدر أكبر من الأهمية. كان علينا أن نتبع أسلوب الدبلوماسي وأسلوب العلاقات الودية. ما أعتقد يعني كان هناك اهتمام بهذا الموضوع. السياسيين في العراق اهتموا وانشغلوا بموضوعة السلطة والحصول على السلطة، وتنافوا الكثير من الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية، ومنها موضوعة التعويضات وموضوعة إزالة آثار هذا اليوم المشؤوم اللي هو يوم 2/8/1990.
الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد يعتقد بأن موقف الحكومة العراقية من ملف العلاقات العراقية الكويتية لم يكن بمعزل عن المتغيرات التي شهدها العراق وشهدتها المنطقة بعد سقوط النظام السابق.
النظام الإقليمي العربي تحديدا لم يكن سعيدا بالتغيير اللي حصل في العراق لأسباب عديدة، لعل منها بين قوسين اللي هو الجانب الطائفي، من بينها أنه التجربة الديمقراطية أو المشروع الديمقراطي اللي كان ينبغي أن يفترض أن العراق أن ينجز وأنجز منه خطوات، هذا كان يشكل خطر على هذه الأنظمة السياسية اللي أغلبها أنظمة شمولية وما إلى ذلك، فضلاً عن المتغيرات الأخرى التي ساهمت في عملية تعطيل هذا والجانب الكويتي أو العلاقات العراقية الكويتية كانت في درجة أقصى نظراً للتجربة القاسية اللي مر بها البلدين، وهو مسألة الاحتلال والعلاقات المتوترة وما إلى ذلك. لذلك النظام السياسي في العراق لم يكن تعامله يعني بمعزل عن هذه المتغيرات، كان يفترض من النظام السياسي في الكويت أن يخطو خطوات أبعد وأفضل ليبدي حسن النية لكي يضمن صداقة العراق أو شعب العراق، لأنه الأنظمة تتغير لكن الشعوب باقية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد علي جبوري بأن السياسة الخارجية العراقية لم تنجح في معالجة الملفات العالقة بين العراق والكويت.
بكل أسف أقول لم تنجح كثيرا بهذا الجانب، لعل أحد أسباب عدم نجاحها هو أنه البيت الداخلي العراقي لم يكن بالدرجة المثالية أو بالدرجة التي يمكنه من أن يقدم صورة للعالم بأنه بالإمكان أن للعراق أن يخرج من إطار تبعات هذه الحالة القانونية التي وضع فيها العراق، خصوصا بعد تيناب عام 1990، بدليل الآن التخبطات اللي تمر بها الساسة العراقيين في مسألة تشكيل الحكومة، وما كلها تنعكس سلبا على هذا الاتجاه. العراقيين مدعوين كسياسة كطبقة سياسية من أن يرتبوا أوضاع بيتهم الداخلي بالاتجاه اللي يعطي مسوغا للمجتمع الدولي بأن يرفع هذا الحيف الذي وقع على الشعب العراقي حقيقة، وهو أنه بقى لحد الآن تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
المستمع أبو فاطمة الخزعلي من محافظة ميسان يقول في رسالته: إذاعة العراق الحر، السلام عليكم. سبق وأن أرسلت لكم رسالة ولكن لم أسمعها من إذاعتكم العزيزة، علما أني من مستمعي إذاعتكم باستمرار. تحياتي لكل كادر الإذاعة والمستمعين. المستمع أبو فاطمة، أرجو أن تكون معنا الآن لتسمعنا ونحن نقرأ رسالتك هذه، وأهلا بك مستمع دائم. المستمع حكيم العزاوي يقول في رسالته: الرائعون وحدهم هم القادرون على إحداث الدهشة في زمن الملل، وأنتم أهلا للروعة، فلا تلومونا إذا حجزنا لكم مقعدا في قلوبنا، فقد يطيب لكم المقام كما طابت لنا صحبتكم. ابن تكريت حكيم العزاوي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية. سيداتي وسادتي، لا يمثل نقص الغذاء السبب الوحيد لأمراض سوء التغذية، بل إن ضعف ثقافة التغذية بشكل عام يساهم في الإصابة بتلك الأمراض، مثل اختيار عناصر الغذاء المناسبة بحسب العمر والجنس والحالة الصحية والعادات الغذائية، كالإفراط بالأكل وطريقة الطهي والإكثار من الدهون. يبدو أننا جميعا نحتاج الاهتمام بهذا الموضوع كما اهتمت به ندوة صحية عقدت في مدينة العمارة.
أقامت دائرة صحة ميسان شعبة التغذية الصحية ندوتها الطبية بعنوان أمراض سوء التغذية أسبابها والوقاية منها، حيث استهدفت الندوة النساء الحوامل وصحة الأطفال حديثي الولادة. وأشارت الدكتور انتصار جمعة مسؤولة قسم الصحة العامة في دائرة صحة ميسان أن الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بنوعيها الهزالي والسمنة من الأمراض الخطيرة، ولكن بالإمكان الوقاية منها.
تم التحدث بأن أمراض سوء التغذية من الأمراض الخطيرة جدا، وبالوقت نفسه ممكن الوقاية منها، وذلك من خلال تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي بأهمية التنوع الغذائي للعائلة العراقية، وليس الاقتصار على عنصر معين من المواد الغذائية كأن يكون الدهون أو الأملاح أو غيرها. يجب على العائلة العراقية أن يكون وجباتها الغذائية متنوعة، تحتوي على العناصر الغذائية الكبيرة أو الرئيسية اللي هي البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، الماء والمعادن والفيتامينات، وأيضا العناصر الدقيقة اللي هي الحديد وفيتامين أي واليود.
فيما استعرض مدير شعبة التغذية في قسم الصحة العامة إبراهيم عبد الحميد أهم البرامج التي ينفذها قسم صحة التغذية وبالتعاون مع منظمات عالمية لتعريف المواطن بالعادات الغذائية السيئة وتأثيرات تلك العادات لا سيما على الأطفال.
برامج دعم الطحين بالحديد، برنامج دعم الملح باليود، وبرامج توسيع حبوب والكبسول الفيروفوليك اللي الآن احنا نقوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والندوة نفسها هذه بالتعاون مع معهد بحوث التغذية ومنظمة الصحة العالمية. نقيمها هذه لغرض تعريف المواطن على العادات الخاطئة بالغذاء وتحفيز على أن يأخذ المغذيات اللي تفضلنا بها دقيقة اللي هي إنها فيتامين أي والحديد من خلال أخذ الطحين المدعوم بالحديد والملح اللي مدعوم باليود، لأنه من تأثيراتها هذه أو نقصها يعني معظم الأمراض، وخصوصا فترة نمو الطفل يصير مثلا نقص فيتامين أي أو فيتامين يود يسوي تخلف عقلي، يسوي تباطؤ بالنمو.
من جانبه مدير شعبة الإحصاء الدكتور أحمد عبد الحسين موسى أخصائي صحة المجتمع تحدث خلال الندوة عن أبرز أمراض نقص التغذية المنتشرة في المجتمع العراقي.
أهم المواضيع التغذوية أو أهم الأمراض التغذوية اللي موجودة في مجتمعنا مثل فقر الدم، نقص اليود، أمراض السمنة، مرض ضغط الدم وغيرها من المواضيع المهمة.
وبحسب كراسات طبية مطبوعة من قبل وزارة الصحة العراقية وزعت خلال الندوة تبين أن نسبة انتشار أمراض سوء التغذية في العراق حسب مسح الحالة التغذوية لعام 2008 أن أمراض نقص الوزن تقدر ب 9.6%، في حين تقدر أمراض التقزم والهزال بنسبة 25%. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أهلا بكم مستمعي الكرام. حاول شعراء وشباب موصليون تضمين قصائدهم خطابا وطنيا لم يخلو من الدعوة للم شمل العراقيين وتوحيد قواهم. آراء الشعراء ونماذج من قصائدهم تابعها مراسل الإذاعة في الموصل حامد الزبيدي.
على مر العصور كان للقصائد الشعرية صوتها المطالب بحقوق المواطنين والأفراد، خاصة إذا كان هناك خلافات ومشاكل سياسية في الدول والبلدان تعيق ضمان هذه الحقوق. جمعية الشباب الثقافية إحدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مدينة الموصل جاءت قصائد مهرجانها السنوي للشعر والخطاب لهذا العام، والذي حمل عنوان الوطن للجميع والجميع للوطن، جاءت لتحث المعنيين بالأمر على سرعة تشكيل الحكومة العراقية وحل أزمات البلاد المختلفة، كما قال رئيس الجمعية قحطان سامي.
مهرجان الشعر والخطابة من أجل التعبير عن صوت الشباب وما يعانونه في مسيرتهم اليومية وما يعتريهم من صعوبات ومشاكل، ويأتي المهرجان هذا العام في وقت تتصارع فيه القوى السياسية على المناصب السيادية، وها قد مضى 5 أشهر ولم تستطع الكتل السياسية تشكيل الحكومة، فيما الشباب يتوحد بصوت واحد من أجل وطن واحد، الشباب يعمل من أجل المستقبل، الشباب يضحي من أجل العراق الواحد ويعمل من أجل الوطن، فيما السياسيون يعملون ضد هذا كما نراهم ونشهدهم. والمهرجان صوت الشباب وقوته وإدراكهم للوضع الحالي للبلاد.
وقد حظي مهرجان الشعر والخطابة في الموصل بمشاركة واسعة من قبل شباب واعدين بنظم الأبيات الشعرية، صدحت حناجرهم بقصائد طالبت تشكيل الحكومة العراقية الجديدة توفيرا للأمن والخدمات، كما تحدث الشاب محمود الأحمد.
نحن نطالب الحكومة بأن يلمون شمل العراق ويتحدون مثل ما احنا الشعراء في حالة اتحاد، ويعني نطالب من الحكومة وضع أمان للعراق وتوحيد سياسة واحدة، ولو هي يعني انه الدولة ضعيفة لحد الآن ماكو تشكيل، فاحنا نتمنى في حال أمان راحة للوطن خدمات. وأنا أقول في قصيدة إلى من يقول أن العراق سقط، أقول السقوط شلون يطلق على العراق؟ خلي للتعمير شف بابك يلوح، ويا سقوط عنا أصبح تسميات، حد كفر تطلق سقوط على الجروح، أبدلوا من السقوط على احتلال وكتبوا على الباب ممنوع الفتوح.
وقد جاء مهرجان الشباب للشعر والخطابة في الموصل بإمكانيات ذاتية محدودة، إلا أنه أصبح مناسبة أخرى لمطالبة المعنيين بدعم الثقافة والشباب، وهذا ما تحدثت به عضو جمعية شعراء الموصل الشاعرة خالد المولى.
المهرجان كان بصراحة في قاعة صغيرة، نأمل أن تنتبه الحكومة العراقية إلى دعم أو رفض عجلة الثقافة العراقية بتوفير شيء من الدعم للشعراء ودعم للمثقفين والقاصين العراقيين، وهم يفتقرون إلى مثل هذا الدعم كما موجود في بقية البلدان على الأقل المجاورة العربية منها. هناك فقر شديد في القاعات وفقر في مقرات الجلسات الشبابية الشعرية. نأمل بالإسراع لتشكيل الحكومة، ونقول كفاكم إهمالا لمصالح العراق وكفاكم اقتتالا على الكراسي لخدمة هذا المواطن الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع واختار من اختاره لكي يرى صورة جديدة عن الحكومة العراقية.
حامد زبيدي، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، انتخب أدباء محافظة المثنى هيئة جديدة ورئيسا لاتحاد أدباء وكتاب المحافظة. سبق هذه الانتخابات تقييم لأداء الهيئة السابقة ومجمل المشهد الثقافي في المثنى. زميلنا هادي ماهود أعد هذا التقرير من السماوة.
على قاعة الغدير في السماوة أقام اتحاد الأدباء والكتاب في المثنى مؤتمره الانتخابي لاختيار هيئة إدارية جديدة، وبحضور الشاعر أحمد عبد السادة من المركز العام. وقد استهل المؤتمر الذي تكامل به النصاب القانوني بقراءة لتقرير يستعرض مسيرة الاتحاد طوال السنوات السبعة الماضية. قرأه الشاعر عبد الجبار بتشاي رئيس الاتحاد الذي أعلن في نهاية التقرير حل الهيئة الإدارية استعدادا لانتخاب هيئة إدارية جديدة. تبعه مداخلات من قبل بعض أعضاء الهيئة العامة اتسم قسم منها بالحدية والانفعال. وكان الكاتب يوسف جابر المحسن قد أشر على مشكلة افتقار المدينة لجيل أدبي شاب.
هل أنتجنا وجوها جديدة في السياسة حتى ننتج في الأدب وجوها أخرى؟ أعتقد نفس الموضوع، هي مشكلة الحراك السياسي هي ذاتها مشكلة الحراك الثقافي، ولهذا التماثيل نفسها موجودة كما وجدت في الثمانينات والسبعينات والتسعينات، التماثيل التي لم تنتج نصوصا وإنما أنتجت شخصيات ونظارات شعب استكان كما يقولون. الأدب في محافظة المثنى ما زال يتلكئ، لكن هذا لا يعني أن الأدب ما يعني اضمحل أو مات.
الشاعر سعد سبهي قيم باستفاضة مسيرة الاتحاد السابقة مسجلا اعتراضات عديدة على عمل الهيئة الإدارية المنحلة.
يبدو أن خبرة الإدارة ما مستوفية للمطلوب، مع احتراماتي واعتزازي الأستاذ أبو بشار مدرس لي وأنا طالب إعدادية، فلا يمكن أن أستخدم غير أو لا يمكن غير أنه أرى الأمور كما هي، لأن الآن فترة حسم يعني فترة تصفية للنظام وبناء للجديد. سبع سنوات أريد أسأل من الأستاذ الكبير أبو بشار كم ندوة تنظيمية ما قاله له المركز العام يجي يوضح، لأن القرار مو للإدارة ولا للشخص، للهيئة العامة. كم مربد لا يعرف به الشاعر، كم مربد وهو مهرجان شعر يحضر به قاص، كم مهرجان قصة يحضر به شاعر، وكأن السماء والصحراء تخلو من أديب وتخلو من مختص.
أما الشاعر عبد الجبار بتشاي رئيس فرع الاتحاد السابق والذي تحمل وزر فرع الاتحاد منفردا بعد انفراط عقد الهيئة الإدارية منذ سنوات، فقد تصدى لسيء الاعتراضات بتبريرات مؤثرة.
أنا قلت في أكثر من مرة التشكيلة الأولى كانت خديجة، أي ناقصة في كل مواصفاتها، وتركوا الحملة على ظهري وأنا قد تحملت وعانيت، وآمل أن تكون التشكيلة الآن مفتوحة بحضور الأستاذ أحمد عبد السادة، ومن يريد أن يرشح فليكن مثلا في العطاء ومثلا في الحضور، وأن لا ينهش الناس من ورائهم.
ثم بدأ الانتخاب السري لاختيار خمسة أعضاء واثنين احتياط، حصل بها الشاعر قاسم والي على أعلى الأصوات. وقد سلم الشاعر عبد الجبار بتشاي المسؤولية بيسر وأنقة في تجربة ديمقراطية قل نظيرها. الشاعر أياد هاشم الرئيس الجديد لفرع اتحاد الأدباء والكتاب في المثنى عبر لنا عن سعادته بانتخابه لرئاسة الاتحاد.
حقيقة هذه لحظة موفقة ومباركة، وأنا أشكر من أودعني ثقته وجعلني أسير ثقته. سأسعى جاهدا لأن يكون هذا الاتحاد المقبل شعلة ثقافية وضاءة في سماء حركة الثقافة العراقية وفي حركة الثقافة السماوية تحديدا.
هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
برنامج مواويل الشعر الذي يبث من إذاعة العراق الحر يوم السبت ويعاد بثه يوم الثلاثاء من كل أسبوع يضيء بالقصيدة والأبوذية والموال والعتابة والسويحلي والدارمي والمربع البغدادي. مواويل الشعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي، فانتظروه يوم السبت ويوم الثلاثاء.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتعرف على نشاطات وأخبار ثقافية وفنية في المجلة الثقافية، نتوقف لنستمع لهذا الفاصل الغنائي.
لو قلبي عند الزمان مريض تطلع شمس
شمس تطلع شمس وانت علي زعلان مليون مرة اعتذر والله اعتذر لو قلبي عند لسان مريض تطلع شمس تطلع شمس تطلع شمس وانت علي زعلان مليون مرة اعتذر والله اعتذر لو قلبي عند لسان مريض تطلع شمس
أعزائي المستمعين، عادل محمود يعد لنا أسبوعيا حلقة من برنامج المجلة الثقافية، فلنرافقه.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الكرام، أسعدتم بالخير أوقاتا ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن مشروع ثقافي تقترحه الدكتورة بهتول قاسم ناصر في مقال لها نشر في جريدة التأخي، كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات البلاد المختلفة.
الكبرياء ماذا بثوبك من دماء
يا عظام الكبرياء ماذا بثوبك من دماء
قتلوا الحمائم ويلكم
ويلهم ويلهم
قتلوا الحمائم ويلكم
ويلهم ويلهم
فبكت دمًا سحب السماء ما ذنبهم
ما ذنبهم
ما ذنبهم لأنهم كانوا صغارًا أبرياء.
نستهل جولتنا في أخبار الثقافة من محافظة السليمانية، حيث استضافت قاعة الفنون الجميلة في المحافظة مسرحية دم شرقي من تأليف طلال نصر الدين وتمثيل ميديا رؤوف، وهي عبارة عن مونودراما تروي قصة قتل فتاة شرقية على يد عائلتها. وتدور أحداث المسرحية التي تتألف من شخصية واحدة حول امرأة تتمرد على تقاليد مجتمعها وتهرب مع شاب أحبته وتلد منه طفلا، لكن حبيبها يقرر تركها مع آلامها ومشاكلها ورفض المجتمع لها، فضلا عن تهديد أخيها لها بالقتل لينتهي مصيرها بمقتلها. وقدمت مسرحية دم شرقي للمرة الأولى في العاصمة السورية دمشق، وفي عام 2000 قدمت في كوبنهاغن في الدنمارك، ومن ثم في السويد والمغرب. وحضر العرض المسرحي نخبة كبيرة من فناني المسرح والأدباء ومثقفي المدينة، فضلا عن طلاب جامعة السليمانية ومعهد الفنون ومحبي وأصدقاء الفنانة ميديا بطلة المسرحية. وتقيم الفنانة ميديا رؤوف، وهي من مواليد السليمانية في الدنمارك، وشاركت في تمثيل مسرحيات عدة، منها مسرحية الزيارة، ومسرحية الذي جلس وحيدا، ومسرحية الملك لير، ومسرحية الحارس، ونالت جائزة أفضل ممثلة في العراق في عام 1989، وغادرت العراق عام 1993 لاجئة إلى سوريا، وقدمت هناك مسرحية سرير دزدمونة لناجي عبد الأمير، ومسرحية الحب الكبير لمأمون الخطيب. أكدت وزارة الدولة للسياحة والآثار أن معظم الدول الأوروبية والإقليمية تتعاون مع العراق في استعادة آثاره المهربة باستثناء إيران وأسبانيا، بالرغم من تقديم وثائق رسمية تثبت وجود آثار عراقية جرى تهريبها إلى هاتين الدولتين. وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني في حديث لا حول الموضوع أن العراق استعاد من الأردن 2470 قطعة أثرية، كان آخرها 4 قطع أعيدت في حزيران الماضي، كما أعاد الجانب التركي 4 قطع، إضافة إلى هولندا التي أعادت للعراق 70 قطعة أثرية الشهر الحالي. وأوضح أن الدول الأوروبية وبخاصة هولندا وإيطاليا وألمانيا وبولندا تتعاون مع العراق في هذا الموضوع، فيما قامت دولة البيرو بإعادة 3 ألواح طينية عليها كتابات مسمارية للعراق. ويذكر أن المتاحف العراقية تعرضت بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003 إلى أكبر عملية سرقة منظمة للآثار في العالم، حيث سرقت من المتحف الوطني العراقي أكثر من 15,000 قطعة أثرية بعضها لا يقدر بثمن، هرب بعضها إلى خارج البلاد عن طريق عصابات متخصصة. ونبقى مع عالم الآثار، ولكن هذه المرة مع التنقيب عنها، حيث من المنتظر أن يبدأ عدد من فرق التنقيب الآثارية التابعة لجامعات عالمية بالوصول إلى العراق للمساهمة في أعمال التنقيب في مواقع مختلفة من البلاد. وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر أن وزارته سعت لإقناع بعض الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة بمجال الآثار والتنقيب بالقدوم إلى العراق. الوزير كشف أن من بين الجامعات التي أبدت استعدادها للقيام بهذه المهمة جامعة شيكاغو الأمريكية، إضافة إلى جامعات بولونية وإيطالية. من جانبه بيّن مدير عام الهيئة العامة للآثار والتراث قيس حسين رشيد في حديث لإذاعة العراق الحر أن هنالك الآن فعليا 4 فرق تنقيب، 2 منها فرنسية وهولندية، باشرتا أعمالهما بعد حصولهما على إجازة التنقيب في إقليم كردستان، أما الأخريتان فهما إيطالية ستعمل قريبا من الناصرية، والأخرى فرنسية ستنقب في المناطق المحصورة بين إقليم كردستان والموصل، فضلا عن 5 فرق تنقيب عراقية مستمرة بالعمل في عدد من المواقع الأثرية. وتتضمن عقود إجازة فرق التنقيب الأجنبية للعمل في المواقع الأثرية شروطا وضوابط، منها أن يرافقها ممثل عن هيئة الآثار، وتقديم تقارير دورية عن تطور أعمال التنقيب، وحظر إخراج أي قطعة أثرية خارج البلاد، فضلا عن الالتزام بحماية مواقع التنقيب وصيانتها حفاظا عليها من الضرر نتيجة العوامل الجوية، بحسب مدير هيئة الآثار والتراث. محور عددنا في هذا الأسبوع هو مقال كتبته الدكتورة بتول قاسم ناصر في جريدة التآخي وعنوانه المشروع الثقافي للإنقاذ الوطني. ويتضمن هذا المقال مبادرة لتأسيس ثقافي جديد على المستوى الوطني، وتستهله الكاتبة قائلة نظرا لأهمية دور المثقف في حياة الشعوب لا سيما في المراحل السياسية التي تمثل نقلة في تاريخ البلدان أو التي تتعرض فيها إلى الخطر، وعندما يتأخر فعل السياسي أو يأتي هذا الفعل معاديا لها وضد مصلحتها يكون دور المثقف في عملية قيادة المجتمع وتوجيه الوعي ورسم السياسات والتأثير فيها وتحريك التاريخ أمرا لازما وواجبا وطنيا لا يمكن التغافل عنه. انتهى الاقتباس. هذا الاستهلال الذي تعرضه الكاتبة في مقالتها يثير تساؤلا كان ولا يزال يتداول على نطاق واسع لا سيما في الوسط الثقافي، وهو دور المثقف الفعلي والمفترض إزاء الحياة العامة والحالة السياسية بوجه خاص. الشاعر والكاتب فارس حرام من الأدباء الذين يعتقدون أن دور المثقف الحالي هو دور هامشي وثانوي.
البعض يرى أن على المثقف أن يشارك في إنتاج الثقافة، وعليه أن يبتعد كثيرا عن الحياة العامة ويبتعد عن إبداء الرأي بالأوضاع السياسية. أما أنا فمع الذين يرون بوجوب أن يكون للمثقف دور مهم في الحياة العامة وأن يبدي رأيه بقوة في أعمال الحكومة وفي الحياة السياسية في البلد. لا يزال المثقفون العراقيون غير مؤثرين على الوضع السياسي في البلد ولا في تغيير وجهات النظر لدى الجمهور العام إزاء ما يحدث في الواقع العراقي.
أما كاتبة المقال فتستمر في مقالها مشيرة إلى ما تقترحه من مشروع ثقافي لتفعيل دور المثقف في الحياة العامة، وتقول في باب وصف المشروع المقترح مشروع ثقافي سياسي ليس له انحياز مذهبي أو قومي أو سياسي إلا الأهداف السياسية العامة التي تتصل بالغايات الوطنية والاجتماعية. انتهى الاقتباس. أما فقرة سبب التأسيس فتستهلها الكاتبة بالقول أن العراق عانى من نظام قمعي تسلطي لم يجل منه الشعب سوى الدمار الذي أشاعته أقلية كانت صوتا بيد النظام. انتهى الاقتباس. لتتطرق بعد ذلك إلى الدور الذي لعبه الحكم السابق في تدمير دور المثقف في المجتمع. هذا الموضوع يوافق عليه الكاتب فارس حرام الذي يرى أن التدمير المنهجي لدور المثقف بان الحكم السابق واحد من الأسباب الرئيسة التي تجعل دور المثقف الحالي يعاني من إشكالات كثيرة.
مجموعة أسباب متضافرة، منها ما يتعلق بتركة النظام الثقيلة الذي أبعد كثيرا المثقفين إما بإبعادهم خارج البلد وإما بتحجيم دورهم وتأثيرهم في المجتمع. هذا من جانب يعني تركة ثقيلة. جانب آخر هو لا تزال الرقيب المخفي في العراق. نحن في عام 2003 سقط الرقيب المعلن وهو مؤسسات النظام الأمنية والتجسسية ومؤسساته الثقافية التي كانت مبنية أساسا على مراقبة الفكر الحر في العراق وتحجيمه، لكن ظهر رقيب من نوع آخر هو الرقيب المخفي. ظهرت الجماعات المتطرفة، ظهر المجتمع الذي يحاول العودة إلى القبلية ويحاول العودة إلى التشدد الديني. هذا النوع من الرقيب أيضا يلقي بظلاله على حرية المثقف ورغبته في أن يكون دوره دورا مؤثرا في الحياة العامة. والجانب الثالث طبعا هو انهيار قطاع التعليم والتربية في العراق للأسف الشديد، ولا يزال هذا القطاع منهارا كما أرى. التربية والتعليم في العراق عندما يكونان منهارين يصعب على المثقف أن يجد جمهورا حقيقيا يتحدث إليه ويفهم ما يقول ويتواصل معه.
أما كاتبة المقال وبعد أن تعرج على أسباب مختلفة لدواعي التأسيس لمشروعها المقترح تنهي مقالها بفقرة عن الأهداف والوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق هذا المشروع.
يا الماشي الله ويا
المشروع الثقافي المقترح للدكتورة الكاتبة بتول قاسم ناصر ننهي مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين أن يكون قد راق لكم. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.